بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، وسيدور الحديث في هذه الحلقة حول سبب عظيم من تلكم الأسباب، ألا وهو الحرص على الإفادة من كل أحد ومن كل موقف. فقد تساعف الإنسان الأمور فتسير على نحو ما يريد، وقد تخالفه الأمور فتجري على خلاف ما يشتهي، وقد يوفق بمن يعينه ويأخذ بيده، وقد يخذل فلا يجد إلا من يعوقه ويقف في طريقه. وكثير من الناس يفيد من الأمور التي تجري في صالحه، ولكنه يقف مكتوف الأيدي إذا وقف أمامه أمر أو حال دون بغيته حائل. أما العاقل الحازم ذو الهمة العالية والبصيرة النافذة، فيحرص كل الحرص على أن يوظف الأمور كي تسير في صالحه، وأن يفيد من جميع المواقف التي تمر به مهما اختلفت عليه، فتراه ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص، وسيء الخلق وحسنه، وعديم المروءة وغزيرها. وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها، كما روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق، فظ غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك فقال: إني أدرس عليه مكارم الأخلاق. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه، ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. قال ابن حزم رحمه الله معبرا عن هذا المعنى، قال: ولكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة، ولولا استثارتهم نشاطي واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. انتهى كلامه. وهذا الأديب الكبير عباس محمود العقاد يقول في صدد الحديث عن أساتذته وعن استفادته منهم، قال: استفدت في مرحلة التعليم الابتدائي من أستاذين اثنين على اختلاف بينهما في طريق الإفادة، فإن أولهما قد كان قاصدا والآخر أفادني على غير قصد، فحمدت العاقبة على الحالين. وكان أحد الأستاذين الشيخ فخر الدين محمود الدشناوي، وكان يميل إلى التجديد والابتكار في التعبير، ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ المتصرف في مناحي الكلام، وأقلها للتلميذ الذي يقتبس من نماذج الكتب، وكانت دروسه تلتهب حماسة ووطنية، ولها تأثيرها البليغ في نفوس التلاميذ، خصوصا في زمن كانت تئن فيه البلاد من وطأة الاحتلال. أما الأستاذ الثاني فمدرس الحساب. ثم تحدث العقاد عن مدرس الحساب فقال: كان يؤمن بالخرافات، وكان محدود الفهم في دروسه، ولا سيما المسائل العقلية في دروس الحساب. وبعد أن ذكر العقاد بعض المواقف مع ذلك الأستاذ قال: ولكن الدرس الأكبر الذي أحسبه أكبر ما استفدته من جميع الدروس في صباي كان بصدد مسألة حسابية من تلك المسائل العقلية. كنت شديد الولع بهذه المسائل، لا أدع مسألة منها دون حل مهما يبلغ من إعضالها، وكان الأستاذ يحفظ منها عددا كبيرا محلولا في دفتره، يعيده على التلاميذ كل سنة، وقلما يزيد عليه شيئا من عنده. وعرضت في بعض الحصص مسألة ليست في الدفتر، فعالجنا حلها في الحصة على غير جدوى، ووجب في هذه الحالة أن يحلها الأستاذ لتلاميذه فلم يفعل، وقال على سبيل التخلص: إنما عرضتها عليكم امتحانا لكم لتعرفوا الفرق بين مسائل الحساب ومسائل الجبر، لأنها تشتمل على مجهولين. ويواصل الأقاد قائلا: لم أصدق صاحبنا ولم أكف عن المحاولة في بيتي، وقضيت ليلة ليلاء حتى الفجر، وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتلأت من الجانبين بالأرقام، وجاء الفرج قبل مطلع النهار، فإذا بالمسألة محلولة، وإذا بالمراجعة تثبت لي صحة الحل، فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها لأستطيع بيانها في المدرسة دون ارتباك أو نسيان. قال العقاد: قلت لقد حللت المسألة. قال الأستاذ: أية مسألة؟ قلت: المسألة التي عجزنا عن حلها في الحصة الماضية. قال: أو صحيح، تفضل أرنا همتك يا شاطر. وحاول أن يقاطعني مرة بعد مرة، ولكن سلسلة النتائج كانت قد انطبعت في ذهني لشدة ما شغلتني وطول ما راجعتها، وكررت مراجعتها وانتظرت ما يقال. فإذا الأستاذ ينظر إلي شزرا وهو يقول: لقد أضعت وقتك على غير طائل، لأنها مسألة لن تعرض لكم في امتحان. وإذا بالتلاميذ يعقبون على نفحة الأستاذ قائلين: ضيعت وقتنا، ما الفائدة من كل هذا العناء؟ ثم عقب العقاد على هذا الحدث بقوله: كانت هذه الصدمة خليقة بأن تكسرني كسرا، لو أن اجتهادي كان محل شك عندي أو عند الأستاذ أو عند الزملاء. أما وهو حقيقة لا شك فيها، فإن الصدمة لم تكسرني، بل نفعتني أكبر نفع حمدته في حياتي. وصح قول نيتشه: كل ما لم يقتلني يزيدني قوة، ويعني بنيتشه الفيلسوف الألماني المشهور. قال العقاد: لأني لم أحفل بعدها بإنكار زميل ولا رئيس، وعلمت أن الفضل قيمته فيه لا فيما يقال عنه أيا كان القائلون. انتهى كلام العقاد رحمه الله، الذي بيّن من خلاله أن الإنسان يفيد من كل أحد ومن كل موقف. معاشر المستمعين الكرام، ومما يؤكد هذا المعنى أن كثيرا من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره، كما يقول ابن القيم رحمه الله: قيل لرجل: من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به؟ قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض؟ وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بإربك فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ قال: الذي علم الهرة أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة، حتى إذا برزت الفأرة وثبت عليها وثوب الأسد. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والبذل والسماحة؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها ولا يأكلها، بل يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس، فإذا وضعت له الحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن له دجاج، لأن طبعه قد ألف البذل والجود، فهو يرى أنه من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. وكذلك كرام الأسود وأشرافها يتعلم منها الأنفة وعزة النفس، فهي لا تأكل إلا من فريستها، وإذا مرت بفريسة غيرها لم تدن منها ولو جهدها الجوع. معاشر المستمعين الكرام، ومن جميل ما ينبغي على المرء في هذا الشأن أن يفيد من تجارب الآخرين، فالحياة كلها تجارب واستفادة من التجارب، وميزة إنسان على إنسان وأمة على أمة هي القدرة على الاستفادة من التجارب وعدمها. فالحادثة تمر أمام جمع من الناس فيفيد منها أحدهم بمقدار 100، وآخر بمقدار 50، وثالث تمر منه الحادثة على عين بلهاء فلا يستفيد منها شيئا. فكم من الناس من لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، وآذان ولكن لا يسمعون بها، وقلوب ولكن لا يعقلون بها. والفرق بين من يستفيد من التجربة ومن لا يستفيد أن الأول يستطيع أن ينتهز الفرص في حينها وأن يتجنب الخطر قبل وقوعه، على حين أن الثاني لا ينتهز فرصة ولا يشعر بالخطر إلا بعد وقوعه. وحينما تقرأ كتب التاريخ تقرأها لتفيد من أعمال الناس وما وقع لهم وما صدر منهم وما كان من نتائج أعمالهم، وتقرأ سير العظماء لتتشبه بهم وتدرك مواضع عظمتهم. معاشر المستمعين الكرام، ومن الأسباب التي تجعل الإنسان لا يفيد مما يمر به أن يكون الإنسان مغلبا جانب اليأس. قال الحكيم: أيها البائس مت قبل الممات، أو إذا شئت حياة فرجا، لا يذق ذرعك عند الأزمات، إن هي اشتدت وأمل فرجا. وقال آخر موصيا من يستصعب الأمور ولا يكاد يقدم على أمر إلا تهيبه، قال: وكل أمر على مقدار هيبته، وكل صعب إذا هونته هانا. وقال آخر: ولا أهاب عظيما حين يدهمني، ولست تغلب شيئا أنت هائبه. وقال آخر: لا تكونن للأمور هيوبا، فإلى خيبة يؤول الهيوب. وقال آخر: وأركب الكره أحيانا وأكرهه، وربما نال في الكره الفتى الرغبا. لا تجزعن لكره أنت راكبه، واجسر عليه ولا تظهر له رعبا. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب اكتساب الهمة العالية، ألا وهو الحرص على الإفادة من كل أحد ومن كل موقف. وللحديث عن أسباب اكتساب الهمة العالية صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.